بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا في مستحدثات المسائل. المستحدث يعني ما أحدث في العصر الحديث، يعني مسألة ابتلائية استحدثت في العصر الحديث، لم يكن سابقا لها وجود في زمن عصر التشريع، فيسموه مستحدث، يسمى مستحدث. هذا معنى مستحدثات المسائل، ما يحدث جديدا ويكون مورد ابتلاء للمكلف ويتطلب إثبات حكم شرعي له. بسم الله الرحمن الرحيم. الاقتراض والإيداع. الاقتراض واضح هو أخذ القرض من البنك مثلا أو المصرف، والإيداع هو أن تودع أموالك عند البنك أو المصرف في قبال أما يقومون لك بخدمة الائتمان والتحفظ عليها اللي يسموه إيداع، إيداع الحفظ فقط، أو إيداع التوفير أنه يأخذوها ويحفظوها لك ويعطوك عليها فوائد، توفر لك في قبالها فوائد. هذا معنى الاقتراض والإيداع. الآن أريد نتكلم عن حكمه بالنسبة للمصارف والبنوك. طبعا المصارف والبنوك هذا العطف بيناتهم عطف تفسير، لأن ماكو فرق بين المصرف والبنك. نعم البنك أحيانا أعماله أوسع من المصرف، المصرف أحيانا قد يكون مكتفي على صرف الرواتب اللي توطن من قبل الحكومات أو الشركات الأهلية، وعنده نوع من أنواع القرض والإيداع ويعطي سلف واقتراض. لكن البنك مرات تكون معاملاته أوسع، يعني يشمل هاي اللي ذكرناه في المصرف ويشمل المعاملات الخارجية مثل بيع الأسهم، شرائها، التحويل الداخلي والخارجي، فتكون أعماله أوسع. وإلا المؤدى بين المصرف والبنك واحد من حيث الاقتراض والإيداع. المصارف والبنوك في الدول الإسلامية، احنا قيدنا بالدول الإسلامية لأن احنا تارة راح نتكلم عنها بالدولة المسلمة وتارة راح نتكلم عنها بالدولة الكافرة. الآن راح نتكلم عن المصارف والبنوك الموجودة في الدول الإسلامية، ومصداق الدولة الإسلامية مر علينا في كتاب الطهارة، قلنا ما يغلب على أهلها إنهم مسلمون وإن كان فيهم كافرين، بس الغالب اللي يوطنها يسمى البلدة، الغالب اللي يوطنها مسلم نسمي مصرف وبنك إسلامي لدولة إسلامية، مصرف وبنك لدولة إسلامية. على ثلاثة أصناف عندنا، أولا البنك أو المصرف الأهلي اللي يكون رأس ماله من مال شخص واحد أو أشخاص مشتركين. يعني ليس منا إحنا أهلي، لأنه رأس المال الموجود في البنك تابع لجهة أهلية، أما شخص واحد من أهالي الناس أو أشخاص من الأهالي من الناس يشتركون مع بعضهم ويفتحون مصرف أو بنك فنسميه أهلي. اثنين، عندنا المصرف والبنك الحكومي اللي يكون رأس ماله مكونا من أموال الدولة، فلهذا سميناه مصرف حكومي، بنك حكومي، يعني الأموال اللي موجودة فيه تابعة لمن؟ للحكومة، للدولة، لأموال دولة، وأموال الدولة طبعا تعتبر مجهولة مالك، إلها حكم خاص. ثلاثة، يعني الفرق بين البنك الأهلي والبنك الحكومي إن البنك الأهلي أمواله معروفة المالك، معلومة المالك، والبنك الحكومي أمواله مجهولة المالك، لأنه الحكومات والدول لا تملك، نعم هي متسلطة على الناس لكن لا تملك الموارد، موارد الدولة الطبيعية أو الاستثمارية أو غيرها، ما تملكها، إنما ملكها هي بيد الإمام، ومن بعد الإمام في عصر الغيبة بيد الحاكم الشرعي اللي هو خليفة الإمام نائبه. ثلاثة، المشترك وهو الذي تشترك الدولة والأهالي في تكوين رأس ماله، يعني البنك المشترك الأموال الموجودة كرأس أموال للمصرف أو البنك مشترك من الأهالي ومن منه أموال الحكومة، فلهذا احنا اسميناه بالمشترك لأن اشترك بالأهالي وأموال الأهالي وأموال الدولة. مسألة واحد، لا يجوز الاقتراض من البنوك الأهلية بشرط دفع الزيادة لأنه ربا محرم. نتكلم الآن عن أحكام البنوك الأهلية. البنك الأهلي اللي رأس ماله من الأهالي ما يجوز للمكلف يقترض من عنده، يعني يأخذ دين وقرض بشرط دفع الزيادة، كما لو البنك أعطى 100 مليون بشرط أنه يسددها بعد 6 أشهر، يسددها 100 مليون و10، يأخذ زيادة 10 ملايين. هاي يسموه اقتراض بشرط دفع الزيادة. اقترض من البنك وشرطوا عليه البنك إنه يدفع زيادة فوق أموال القرض، فوق 100 مليون 110. هذا ما يجوز، لأنه قرض ربوي محرم وهو واضح ومر علينا. توجد قاعدة فقهية عند فقهاء أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، مستفادة من النصوص والروايات. وهذا قرض جر نفع للبنك، لأن البنك جاه استفاد بعشرة ملايين زائدة، فكل قرض جر نفعا فهو ربا محرم. ولو اقترض كذلك، يعني لو هذا المكلف خالف وارتكب القرض الربوي المحرم وأخذ من البنك 100 مليون وشرطوا عليه دفع الزيادة 100 مليون و10، وقبل اقترض وقبل وارتكب الفعل المحرم اللي هو القرض الربوي، صح القرض وبطل الشرط. صح القرض اللي أخذه صحيح، والأموال 100 مليون اللي أخذها صحيح، اللي هو أخذ 110 منه، أخذ منهم 100 بس راح يدفع لهم 110. 100 اللي أخذها 100 مليون من البنك كقرض كعقد صحيح، لكن الشرط اللي هو شرط دفع الزيادة للبنك اللي هي 10 ملايين زائدة هذا باطل. وهذا شيء ترتب عليه إنه قرضك وأخذك لل 100 مليون صحيح، وأنت ما واجب عليك إلا تسددهم 100 مليون نفسها. نعم دفع الزيادة اللي هي 10 ملايين هذا شرط زائد محرم. والسبب في صحة القرض وبطلان الشرط لأنه توجد أيضا مقولة معروفة عند الفقهاء إن بطلان الشرط لا يسري إلى بطلان العقد، لأن الشرط أمر خارجي داخل على العقد، فإذا الشرط بطل بطلان الشرط لا يسري ولا يمتد إلى بطلان العقد، لأن العقد صحيح بأركانه من حيث شروط العاقد المتعاقدين وشروط العوضين كلها متوفرة به، إذن هو عقد صحيح لا موجب لفساده وبطلانه، ومجرد دخول الشرط الباطل في ضمنه لا يسري بطلان الشرط إلى بطلان العقد، لأن العقد صحيح ولا مقتضي لبطلانه. نعم الشرط باطل من جهة كونه محرم، يعني يشترط به دفع الزيادة، ويحرم دفع الزيادة وأخذها وفاء للشرط. يحرم على المقترض اللي أخذ القرض يدفع الزيادة المن للبنك، لأن هذا دفع زيادة محرمة، وأخذها يعني يحرم على البنك أن يأخذ الزيادة من المقترض، لأنه يعتبر أيضا من باب الربا المحرم. ويحرم على البنك أن يأخذ الزيادة وفاء للشرط اللي اشترط به في ضمن العقد، لأن هم اشترطوا عليه أنه إذا ما تدفع الزيادة نقرضك بشرط دفع الزيادة، والآن قرضناك وراح نوفي بالشرط ونأخذ الزيادة. وقد ذكر للتخلص من الربا طرق. نعم تفضلوا.
بالنسبة لو كان يعني ألزم بدفع الزيادة،
لا. هاي راح تأتينا إن شاء الله، المصنف راح يبين أنه بالمصارف الأهل الحكومية يجوز، بس بالبنكية الحكومي ما يجوز مطلقا. وحتى لو شو اسمه ألزموك بأخذها أنت مأثوم، لا تسقط الإثم عنك، لأن أنت ارتكبت المحرم قاصدا متعمدا. بس هذه الإلزام بأخذ الزيادة راح ينفعنا بالبنك، ياهو بالبنك الحكومي إن شاء الله راح يأتينا، نقول لك اقترض وخلي يأخذون منك الزيادة تكون ملزم بدفعها وليس عليك حرمة، هناك تنفعنا بس مسقط الإثم، بس هنا ما تنفعنا بالبنك الأهلي. نعم حتى لو ألزموه بأخذ الزيادة هو بالتالي قد ارتكب الإثم بالقرض الربوي المحرم. وقد ذكر للتخلص من الربا طرق، يعني هاي الطريقة مال كيف نقترض من البنك الأهلي، إحنا نريد نقترض بدون ما يلزم الربا. بعض الفقهاء ذكروا طرق يمكن من خلالها التخلص من هذه الحرمة، منها أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيل المفوض بضاعة. المقترض يعني الشخص اللي يأخذ القرض يشتري من صاحب البنك اللي يملك البنك، اللي هم لأن إحنا قلنا البنك أهلي، الأهالي اللي بيكون البنك، أو من وكيله المفوض يعني وكيل البنك، مرة نفس صاحب البنك هو الأهلي يبيع لك، أو ومرة ماذا؟ الوكيل المفوض من البنك، لأنه البنوك مرة تعمل بالوكالة، ومعنى المفوض يعني التي أعطي إليه تفويض البيع والشراء، يسمى وكيل المفوض للبنك. يشتري المقترض من البنك بضاعة أيا كانت هذه البضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية، يعني سواء كانت البضاعة مواد صناعية، غذائية، تجارية، صحية، أي شيء، يشتريها بأكثر من قيمتها الواقعية بنسبة 10%. كما لو فرضنا أنه البضاعة قيمتها الواقعية بالسوق تساوي قيمة 100 مليون، هو يشتريها بأكثر من قيمتها الواقعية بنسبة 10%، يعني يشتريها بمئة مليون وعشرة، الزيادة حصلت 10%، أو يشتريها بزيادة 20%، يعني يشتريها ب100 مليون و20 مليون، 120 مليون، هاي الزيادة صارت بنسبة 20%، بشرط أن يقرضه مبلغا معينا. هو راح يشتري المقترض يشتري من البنك هاي البضاعة ويشتريها بأكثر من قيمتها الواقعية، والبنك راح يحقق ربح لأن جاي يأخذ نسبة الزيادة 10% و20%، وهو يشترط على البنك أنه يقرضه في قبالة مبلغ. هذا يسموه شرط في ضمن عقد البيع، شرط في ضمن عقد البيع، بشرط أن يقرضه مبلغا معينا. يقول له أنا اشتري منك البضاعة 100 مليون و10 بشرط أن تقرضني 50 مليون، أن يقرضه مبلغا معينا من النقد لمدة معلومة يتفقان عليها، ويقول له 50 مليون اللي أنتوا تقرضوا لي إياها أسدد لكم إياها للبنك بعد مرور 6 أشهر. ليش المصنف اشترط تحديد معلومية المدة؟ لأن القرض يشترط في صحته أنه التعيين. نعم الدين، الدين أوسع، مرات ما يشترط علينا تحديد مدة سداده، لكن القرض لابد تحدد مدة التسديد. فهو اتفق أنه بعد 6 أشهر مدة معلومة اتفق ويا البنك أنه أنا أسدد لكم 50 مليون. هاي صورة. الصورة الثانية، أو يبيعه متاعا بأقل من قيمته السوقية. يعني من اللي يبيعه؟ المقترض يبيع للبنك، يبيع للبنك بضاعة بأقل من قيمتها. كما لو كان عنده بضاعة مواد غذائية أو صناعية أو تجارية، يبيعها بقيمة 90 مليون، وهي قيمتها الواقعية شقد؟ 100 مليون. يعني البنك راح يحقق بشراء نسبة ربح 10%، أو هي قيمتها مثلا 100 مليون، وهو يبيعها للبنك ب80 مليون بأقل من قيمتها بنسبة 20% على القيمة الواقعية. أو يبيعه متاعا بأقل من قيمته السوقية. المتاع يطلق على أي شيء، مثل قبيل الأثاث، مثل قبيل المواد الصناعية، الغذاء مثلا، وهكذا. أو يبيعه متاعا بأقل من قيمته السوقية، وإذا باع بالأقل هاي شو نسميها المعاملة؟ معاملة محاباتية، لأن البيع والشراء بأقل من قيمة المثل السوقية المعروفة تسمى محابات. محابات، نعم. ويشترط عليه، يعني البائع اللي هو باع المتاع للبنك، يشترط على البنك في ضمن المعاملة، يعني في ضمن معاملة البيع، أن يقرضه مبلغا معينا لمدة معلومة. يعني البائع يقول لهم أبيع لكم بضاعتي أو متاعي اللي هو 80 مليون ب80 مليون، واللي قيمته الواقعية 100 مليون، بشرط أن تقرضوني 50 مليون أسددها لكم بعد مرور 6 أشهر. فيقال إنه يجوز الاقتراض عندئذ ولا ربة فيه. هذه طريقة ذكروها الفقهاء، قالوا إنه يجوز يقترض بهاي الطريقة، وهاي الطريقة ما تلزم الربا. لماذا؟ لأن هذا يسموه عقد بيع بشرط القرض، ولا مانع أنه الشخص يبيع بشرط. البيع بشرط جائز، عقد بيع بشرط القرض ولا مانع منه، أبيعك بشرط تقرضني لا مانع منه. هذا على قول الفقهاء ما يضر، حتى لو، لأن هذا مو قرض حتى نقول زيادة يلزم منا ربا. هو ما مقرضهم ولا هم مقرضي، هو باع لهم بس بشرط، شرط عليهم تقرضوني وهم قبلوا. شو نسمي؟ عقد بشرط القرض، وهذا صحيح على رأي بعض الفقهاء. لماذا؟ لأنه أصلا ماكو قرض يجر نفع. إحنا شعدنا المحرم كله قرض جر نفع فهو ربا. إحنا ما عدنا قرض يجر نفع، عدنا عقد يجر قرض. فأكو فرق بين القرض اللي يجر العقد والعقد اللي يجر القرض، معنى قصدنا يجر يعني يتبعه. فهنا إحنا عدنا المحرم القرض اللي يجر عقد ونفع، هذا محرم مو صحيح؟ لكن العقد اللي يجر القرض بشرط القرض هذا ما في حرمة، فيسمى عقد بشرط القرض وليس هو قرض بشرط العقد، حتى يقال إنه قرض جر نفع اللي هي نفع العقد البيع فيحرم. واضح الفرق بيناتهم؟ هذا على رأي بعض الفقهاء إنه هاي طريقة مجوزة، هاي طريقة ماذا؟ مجوزة. وهاي عينها مرت علينا إذا تذكرون الطريقة في باب القرض. نعم، مرة أنا أقترض منك بشرط أن إنه تبيع لي وتبيع لي بأقل من قيمة المثل، هذا قرض ربوي محرم لأن قرض جر نفع، النفع أنه يصير عقد بيع بأقل من قيمة المثل. ومرة أنا أبيع لك أو أأجر لك بشرط تقرضني، وأنا أبيع لك بأقل من المثل أأجر لك بأقل من قيمة المثل بس بشرط تقرضني. هاي الطريقة صحيحة عند رأي بعض الفقهاء منهم السيد الخوئي رحمه الله وغيرهم، لكن الطريقة على سماحة السيد هاي محل إشكال، محل إشكال. حتى هاي الطريقة قرض جر عقد أو عقد جر قرض، كلاهما في روح واحد لأن كلاهما يجلب المنفعة، كل نفس كلاهما بروح واحد يجلب المنفعة، فعند محل إشكال وتوقف. فالأحوط وجوبا عدم صحة ذلك، لهذا قال ولكنه لا يخلو عن إشكال. قرض جر نفع أو عقد جر قرض هو في روح موجود به القرض، بغض النظر عن من جر ودع الآخر، بالنتيجة أكو قرض وجاي تحصل فائدة. نعم، فبالتالي المصنف عنده هذا محل إشكال وتوقف، والأحوط لزوما الاجتناب عنه لأنه قد يرجع في روحه إلى الربا المحرم. ومثله الحال في الهبة والإجارة والصلح بشرط القرض، يعني نفس المثال لو افترضنا أنه الشخص يهب البنك أو المصرف بشرط أن يقرضه، أو يؤجر لهم مثلا بناية أو محلات أو مساكن بأقل من قيمة المثل بشرط أن يقرضه، أو يتصالح معهم أعطيكم هذا المبلغ بشرط ماذا؟ أن تقرضوني، أو أبيع لكم أتصالح على بيع إبدال شيء بشيء في قبال القرض مثلا وهكذا. فالهبة والإجارة والصلح، إذا كان طبعا الصلح السبب هنا في عدم جوازه لأن موجود عوضين في قباله، والصلح اللي بيه عوضين في قباله في روح راجع لنفس البيع اللي بيه عوضين ونفس الإجارة اللي فيها عوضين، فلهذا حتى وإن كان تصالح وتراضي لكن هذا ما يحلل أخذ الزيادة. ولكنه لا يخلو عن الإشكال والأحوط لزوم الاجتناب عنه. ومثله يعني مثل البيع، هكذا الحال في الهبة والإجارة والصلح إذا كانت بشرط القرض، يعني واحد يهب البنك يأجر للبنك يصالح البنك بشرط أن يقرضه، هاي كلها مردها إلى وجود المنفعة والقرض وهو محرم. وفي حكم جعل القرض شرطا في المعاملة المحاباتية، جعل الإمهال في أداء الدين شرطا فيه، يعني نفس هذا الحكم اللي ذكرناه أنه المعاملات المحاباتية اللي هي أقل من قيمة المثل أو أكثر، إذا أجريت هكذا معاملات وجعل القرض شرطا فيها، أبيع لك بأقل من أجرة المثل بشرط تقرضني، أشتري منك بأعلى من قيمة أجرة المثل بشرط ماذا؟ أن تقرضني، هاي يسمى معاملة محاباتية بشرط القرض. نفسها لو كان الشرط هو ليس قرضا إنما كان الشرط الإمهال في أداء الدين، أني مقترض من البنك 100 مليون واجب علي تسديدها بعد مرور 6 أشهر، انتهت 6 أشهر وما عندي مبلغ أسدد البنك، أروح للبنك أقولهم أبيع لكم بأقل من أجرة المثل بشرط تعملوني، فبعد مرور 6 أشهر أخرى أسددكم، أشتري منكم بأعلى من قيمة أجرة المثل بس بشرط أن تمهلوني لمدة 6 أشهر لتسديد قرضي، هذا يسمى الإمهال في أداء الدين، هذا أيضا يرجع إلى شرط الأمر المحرم فما يصح. قال وفي حكم جعل القرض شرطاً في المعاملات المحاباتية، يعني المحابات المحاملية هي المعاملات اللي تبتنى على محابات ومسامحة بأقل من قيمة المثل أو بأكثر من قيمة المثل. جعل الإمهال في أداء الدين شرط فيها، يعني شرط في المعاملات المحاباتية، هذا أيضا لا يجوز. هاي الطريقة الأولى. ومنها عندنا طريقة ثانية لتصحيح الاقتراض من البنك الأهلي، تبديل القرض بالبيع، كأن يبيع البنك مبلغ معين كمئة دينار بأزيد منه كمئة وعشرين دينار نسيئة لمدة شهرين مثلا. يعني احنا من البنك ما يقول لك يقول لك اقرضك واخذ منك زياده، يقول لك ابيع لك ال100 مليون ب120 مليون تسددني اياها بعد شهرين، ابيع لك ال100 دينار ب120 دينار نسيئه تسددني اياها بعد مرور شهرين مثلا. هاي طريقه. طبعا هنا ما يوجد قرض وماكو منفع وزياده، عندنا بيع وشراء، بيع وشراء بعملات ورقيه. المصنف يقول نعم، ولكن هذا وإن لم يكن قرضا ربويا على التحقيق، هذا مر علينا إذا تذكرون في باب البيع وفي باب الربا، هذا ولن ليس قرضا لأنه هو ما موجود قرض، موجود بيع، بيع وشراء، هو ليس قرضا. أبيع لك البنك يبيع لك 100 دينار بشرط تسدد له بعد مرور شهرين 120 دينار، فالبنك يبيع لك وانت تشتري، عملات ورقية 100 دينار عراقي بمقابل 120 دينار عراقي، هذا بيع عملات ورقية، بيع وشراء عملات ورقية. نعم.
الزيادة يعني على المبلغ الكلي؟
لا، مبلغ الكلي 120 دينار، هم يبيعوا لك 100 دينار البنك وانت تسددهم ورا شهرين 120 دينار، والبنك يحقق له فائدة انه راح ياخذ منك 20 دينار. بيع وشراء مو قرض، يقولوا لك بيع وشراء، احنا من قرضك؟ إذا قرضناك يصير ربا، يعني قرضك 100 دينار ترجع لي 120 دينار، أبيع لك 100 دينار أنت تشتريها مني 120 دينار بس تسددها بعد مرور شهرين، يسمونه نسيئة، بيع وشراء. المصنف يقول هذا صحيح، هو ليس قرض، ليس قرض، ولأنه ليس قرض لأن ماكو اقتراض من الطرفين، أكو بيع وشراء، وليس قرض ربا، وليس قرض معاملاتي لأنه ماكو مكيل وموزون، وليس قرض أيضا، ليس قرضا محرم لأنه لفرض أن القرض ما موجود إنما هو عن طريق البيع والشراء. صحيح هذا، ولكن على التحقيق. ليش المصنف قال على التحقيق؟ لأن هاي مسألة محل خلاف عند الفقهاء، فالبعض ما يجوز مع اتحاد الجنس ولو كان للعملات الورقية لأن يدخل بالقرض الربوي، لأن وهن كان هو في حقيقة بيع بس ما يجوز. نعم، فبعض الفقهاء ما يجوز. المصنف يقول إحنا نقول هذا جائز على التحقيق، جائز لأن هو مو قرض ربوي، هو بيع وشراء، مع ذلك غير إن صحته بيعا، بيعا لأن إحنا جاي نقول هذا بيع وشراء مو قرض، صحته بيعا محل إشكال، صحته من حيث البيع محل إشكال. ما هو وجه الإشكال؟ وجه إشكال تقدم عندنا في باب الربا، المصنف يشترط أنه في بيع العملات الورقية إذا كان بيع نسيئة لابد يكون هناك اختلاف بجنس العملات مثل دينار بدولار، هذا جائز مع وجود الزيادة، لكن إذا كانت العملات الورقية من جنس واحد مثل الدينار العراقي، قال إذا بعناها نقدين وبالزيادة ماكو مانع وجائز، بس إذا تبيح نسيئة عند الأحوط لزوما تركه، مرت علينا إذا تذكرون في باب الربا. فلهذا قال غير إن صحته بيعا محل إشكال، لأن المصنف يشترط اختلاف الجنس للعملات إذا كان البيع نسيئة، والمفروض في فرضنا هذا اتحاد جنس دينار عراقي متحد والبيع نسيئة وليس نقدا، فلهذا قال محل إشكال. ماكو مشكلة، ماكو مشكلة، أي اختلاف جنس دولار بدينار بيع نسيئة جائز نقدا ونسيئة، أما اتحاد الجنس دينار بدينار نقدا جائز نسيئة الأحوط لزوما تركه على رأي المصنف. نعم لا مانع من أن يبيع البنك مبلغا كمئة دينار العراقي مثلا نسيئة إلى شهرين مثلا، ويجعل الثمن المؤجل عملة أخرى، هاي الدولار هسه اللي ذكرناه، يبيع لك مئة ألف دينار في قبال مثلا عشرة أوراق، هذا لا مانع منه، عشرة أوراق من الدولار. أو أبيع لك مثلا مئة ألف دينار في مقابل جد مئة دولار، هذا لا مانع منه، أكو اختلاف بالعملة، تزيد قيمتها على المئة دينار، لأنه مثلا نفرض المئة دينار المئة ألف مقابل الدولار، ورقة الدولار تساوي مثلا مئة وخمسين ألف، فأكو زيادة بخمسين، أو قيمتها مئة دينار عراقي يساوي مقابل ورقة 120 دينار عراقي، وهكذا. إذن أكو اختلاف، العملة الأخرى بها زيادة، تصريفها بزيادة. فحينئذ هذا المصنف يقول لا مانع من أن يبيع البنك مبلغا كمئة دينار عراقي نسيئة إلى شهرين مثلا، ويجعل الثمن المؤجل عملة أخرى، مثل من عملة أخرى، مثل 100 دولار، والمئة الدولار مقابل 100 دينار مثلا تختلف، وتزيد قيمتها أي قيمة العملة الأخرى اللي هي الدولار على المئة دينار العراقي بموجب أسعار صرف العملات بمقدار ما تزيد 120 على 100، يعني بمقتضى سعر الصرف للعملة لو رحنا صرفنا 100 دولار نراها تساوي 120 دينار عراقي. وفي نهاية المدة يمكن أخذ البنك من المشتري العملة المقررة. البنك باع لك 100 ألف في قبال ورقة 100 دولار، والـ100 دولار حسب سعر صرف إذا صرفناها تساوي 120 ألف أو 150 ألف، أكو بها زيادة. البنك باع لك لمدة شهرين يكون تسدده، إذا انتهى الشهرين البنك إلى حق يأخذ منك 100 دولار العملة المقررة أو ما يساويها من الدنانير. إذا المشتري اشترى من البنك قال لهم أنا ما عندي أعطيكم دولار، راح أعطيكم دينار عراقي، البنك إلى حق يقول له تعطينا دينار عراقي بما يساوي قيمة 100 دولار على سعر السوق، فيعطيهم ويصرف لهم مش قلت 120 دينار عراقي، هاي يسموه ما يساويها، يعني ما يساوي العملة المقررة اللي هو الدولار من الدنانير، ليكون من الوفاء بغير الجنس. شنو يعني وفاء الدين؟ وفاء البيع والشراء بغير الجنس. هو اشترى من عندهم 100 ألف، هم اشترطوا عليه ورقة 100 دولار، من خصة الشهرين هو لازم ايش يعطي للبنك؟ يعطيهم 100 دولار، قال لهم ما عندي اعطيكم 100 دولار، راح اعطيكم بما يقابلها من العراقي، اللي يقابلها من العراقي 120 ألف دينار، فيعطيهم 20 ألف دينار، هذا يسموه وفاء البيع والشراء بغير الجنس، لان هو الجنس اللي وقع عليه البيع والشراء دولار، بس هو راح يوفيهم ويسددهم بدل الدولار عراقي، يسموه وفاء للبيع والشراء بمن؟ بغير الجنس والعوض المتفق عليه، ما دام برضى البنك والبنك راضي ماكو مانع من ذلك. هاي الطريقة صحيحة. إذن لحد الآن وصل الكلام إنه كقارض من البنك الأهلي ما ممكن، تريد الصحح المعاملة سويها بيع وشراء وخلي اختلاف جنس دولار بدينار، هم البنك يستفاد بأخذ الربح من الزيادة، وهم أنت تستفاد لأن راح تحصل على أموال وتستعملها بما تحتاجها بدل من أن تقترضها. هاي طريقة الثانية. الطريقة الثالثة ومنها أن يبيع البنك بضاعة بمبلغ 120 دينار نسيئة لمدة شهرين مثلا، ثم يشتريها من المشتري نقدا بما ينقص عنها 100 دينار. البنك يبيع بضاعة لشخص بـ120 دينار نسيئة، يستلمون البنك الأموال من المشتري بعد مرور شهرين، باعوا له بضاعة بـ120 دينار، قالوا له نستلم الـ120 دينار منك بعد مرور ماذا؟ شهرين، هذا اسمه بيع نسيئة. ثم بعد ذلك يرجع البنك ويقول للمشتري تريد تبيع البضاعة الآن نقدا ونعطيك في قبالها 100,000 أو 100 دينار، ثم يشتريها يعني البنك من المشتري، من المشتري اللي اشترى من البنك، هو اشترى منهم نسيئة، هم البنك ايش راح يشترون منه؟ نقدا، نقدا بشقد، بشقد بما ينقص عن منه، بما ينقص عنها، يعني بما ينقص عن 120. البنك باع لك 120 نسيئة، راح يشتري منك البنك نقدا بمية بأقل، فالبنك شنو ربحه؟ راح يحقق فرق، فرق منه 20 دينار، ويبقى البنك ينتظرك انت تسدد وراء مرور جهد شهرين. هاي اذا بقى نسيئة، واذا تريد نقدين الان نشتري منك بمية ونعطيك مية، وانت تسدد البنك 120 بعد مرور شهرين، بعد مرور شهرين. هذا شنو الخلل بي؟ المصنف يقول وهذا ايضا لا يصح إذا اشترط في البيع الأول قيام البنك بشراء البضاعة نقدا بالأقل من ثمنه نسيئة ولو بإيقاع العقد مبنيا عليه. هذا مر علينا في بيع المكيل والموزون. إذا شخص اشترى نسيئة يجوز يبيع لنفس الشخص اللي اشترى منه نسيئة نقدا؟ يجوز لو ما يجوز؟ المصنف هناك اشترط، قال إذا كان أكو شرط بالبيع الأول، يعني البنك اشترط على المشتري قال له احنا راح نبيع لك البضاعة بمية وعشرين بس بشرط ترجع تبيع لنا اياها نقدا بمية، هذا يسموه شرط في البيع الاول. هذا المصنف قال بيجوز، هذا ما يجوز. نعم، اما اذا ما كان او هذا بالاشتراط او لا، ماكو اشتراط بس اكو ارتكاز مبتني عليه، انه البنك ترى احنا راح نبيع لك 120 البضاعه ب 120 بشرط ترجع تبيع لنا اياها نقدا ب 100، هذا الارتكاز موجود. اما بسبب تعامل سابق قبل العقد، او بسبب عاده معروفه انه اللي يقدم ويشتري من البنك يرجع يشتري منه نقدا، هذا الارتكاز موجود. اما بتقاول قبل العقد يسموها المقاولة قبل العقد، أو بتعاهد بيناتهم، أو لعادة معروفة جرت العادة عليها فموجود، هذا الارتكاز موجود من هذا الأمر. هذا معناه أنه من راح يشتري من البنك يرجع يشتري منه بالأقل، وهذا معناه أنه العقد الثاني مال البيع والشراء مبنيا على العقد الأول حصل ولو بإيقاع العقد مبنيا على ذلك، يعني إيقاع العقد الأول للبيع مبني على أنه يشترون من عند البنك مرة ثانية. هذا أيضا محل إشكال عند السيد المصنف، لا يصح. وأما مع خلوه عن الشرط فلا بأس به، أما إذا البنك ما مشترطين عليك أنه يرجعون يشترون منك بالأقل وباعولك بضاعة باعولك مثلا بضاعة بمية وعشرين بمبلغ 120 دينار نسيئة لمدة شهرين، وانت ردت تبيع لهم بالأقل، هذا لا مانع منه ما دام إذا كان البنك ما مشترط عليك هذا الأمر ولا باني عقده ارتكازا على الشراء. قال وأما مع خلوه عن الشرط فلا بأس به. نعم، ويلاحظ أن هذه الطرق ونحوها لو صحت، ليش المصنف قال لو صحت؟ لأن هي صحيحة على رأي بعض الفقهاء، منهم يا طريقة العقد اللي جر قرض، الطريقة الأولى عقدا جر قرضا عند بعض الفقهاء أنا صحيحة كالسيد أخوي رحمه الله، ولو صحت لا تحقق للبنك غرضا أساسيا وهو استحقاق مطالبة المدين بمبلغ زائد لو تأخر عن أداء دينه عند نهاية الأجل وازدياده كلما زاد التأخير. إحنا لو قلنا هاي الطرق صحيحة، منها الطريق الأول للعقد اللي يجر قرض، يبيعوا لك بشرط، يقولهم أشتري منكم بشرط تقرضوني، أبيع لكم بشرط تقرضوني، لو قلنا صحيح ولو صح هذا ما يجوز انه لو صار تاخير في اداء الدين انه ماذا تاخذ فائده وزياده، ما يجوز اخذ الفائده والزياده بازاء التاخير في دفع الدين القرض، لانه هذا الإمهال في أداء الدين بشرط أخذ الزيادة، هو هذا في نفسه قرض ربوي جديد، والقرض الربوي محرم. قال: ويلاحظ أن هذه الطرق ونحوها لو صحت مثل الطريق الأول أو مثل الطريق الثالث اللي ما يشترط المغايرة في الجنس نسيئة للعملات، لا تحقق للبنك غرضا أساسيا وهو استحقاق مطالبة المدين. البنك ما له حق يطالب المدين بمبلغ زايد إذا تأخر المدين عن أداء دينه، لأن المدين إذا تأخر عن أداء دينه لابد الشخص المقرض والدائن له ينتظر إلى الميسرة حتى يسدده. أما يأخذ زيادة في مقابل التأخير عند نهاية الأجل فهذا رح يسمى ما قرض ربوي، ماذا جديد محرم. فإن أخذ الفائدة بأزاء التأخير في الدفع يكون من الربا المحرم، ولو كان بصيغة جعله شرطا في ضمن عقد البيع. يعني حتى لو كانوا باع نسيئة ومشترطين إذا تأخرت بتسديد ثمن النسيئة بعد الشهرين نأخذ منك زيادة، فالثمن 100 مليون نأخذ زيادة 120 مليون إذا تأخرت في تسديد الدين مال بيع النسيئة. يقول المصنف: ولو اشترطوا هذا في ضمن عقد البيع فهو شرط محرم، يعني يلزم منه قرض ربوي محرم ولا يجوز ذلك. أما مسألة 2 يأتي كلام الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله أخوتي غدا امتحاننا إن شاء الله. بركت نبدأ ب8 و10 إن شاء الله، إذا خلصتوا ب9 خير، وإذا أردتوا زيادة
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا صحيتم لقد شرب قدر العراق ولا
ابو زهر و شيء هذا من العراق.